الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا في الدرس الماضي قول الإمام البخاري رحمه الله باب تبرز على لبنتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. ما زلنا في هذا الحديث وعرفنا في الدرس الماضي أن الحديث احتج به عبد الله بن عمر على مشروعية استقبال بيت المقدس، وهكذا عرفنا أنه يدل على مشروعية استقبال مشروعية استدبار الكعبة، وهذا محمول على البنيان على ما سبق إيضاحه. وهناك من أهل العلم من احتج بهذا الحديث على مشروعية استدبار الكعبة في البنيان دون استقبالها، كما هو مذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهذا قول غريب. من حيث الدليل ومن حيث النظر، أما من حيث الدليل فقد جاء في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بعام مستقبل الكعبة. فثبت استقبال النبي عليه الصلاة والسلام للكعبة كما ثبت استدباره لها. وأما من حيث النظر فيقال إذا شرع الاستدبار فالاستقبال مشروع بطريق الأولى، فإن الاستدبار أشد وأفحش من الاستقبال. قال عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن الناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، وبيت المقدس سميت بذلك من التقديس الذي هو التطهير، فهي بيت مبارك. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت، بمعنى صعدت، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. وأضاف البيت لنفسه بضمير الجمع، وإن لم يكن له فإن الإضافة قد تكون بأدنى ملابسة، فإن تلك البيت هي بيت أختي حفصة، وأضيفت لحفصة باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام أسكنها إياه. وقد صرح في غير هذه الرواية بذلك أنه ارتقى يوما على ظهر بيت حفصة. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، وهذا محمول على أنه حصلت منه التفاتة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن متعمدا لذلك. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال: ولعلك للذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله، سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراز. قال في الحديث 46: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير. قال: حدثنا الليث، وهو ابن سعد. قال: حدثني عقيل، وهو ابن خالد ابن عقيل، فجده بالفتح وهو بالضم، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم. عن عروة وهو ابن الزبير. عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرج السودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. وقال في الحديث 47: حدثنا زكريا وهو ابن يحيى ابن صالح اللؤلؤي البلخي. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز. باب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، وذكر فيه حديثين وقد قرأناهما. فقال: باب خروج النساء إلى البراز. والبراز هو الموضع المنكشف من الأرض، ويطلق على الخارج من إنسان من باب إطلاق اسم المحل على الحال. قال: خروج النساء إلى البراز. وأورد في هذا أي مشروعية ذلك، أي بيان مشروعية خروج النساء إلى البراز. وأورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع. وهذا كما قالت عائشة في حديث الإفك قبل أن تبنى الكنف، وبعد ذلك بنيت الكنف بجوار البيوت، فلم يكن يخرجنا. إذن كان هذا في أول الأمر، وكنا على ما كان عليه العرب، وكان العرب يتأثفون من وضع الكنف بجوار البيوت، وإذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى البراز وقضوا حاجتهم. فقالت كنا نعم. قال عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع. وقد بينه فقال وهو صعيد أفيح. والصعيد كما هو معلوم هو وجه الأرض، كل ما صعد على الأرض يدخل في مسمى الصعيد. وأفيح بمعنى واسع، وتلك منطقة من المناطق في المدينة كان الناس يخرجون إليها لقضاء الحاجة. وقيل لذلك الموضع المناصع لأن قاضي لأن ذاهب إليها ينصع فيها، أي والنصوب بمعنى الخلوص، والشيء الناصع والخالص يقال بياض الناصع، أي خالص البياض، فإنه يخلص ويتنقى من الأذى في ذلك الموضع. أو لنصوع ذلك المكان أي لخلوصه من البيوت والمساكن. قال كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح. وكان خروج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، فيفعلن ذلك من الليل إلى الليل. فهذا هو خروجهن من الليل إلى الليل. وكن يصبرن على الحاجة إلى ذلك الوقت، ولم يكن أكلهم ولم يكن أكلهن كالأكل في هذه الأزمان، فلهذا كنا يتمكننا من تأخير قضاء الحاجة إلى ذلك الوقت ويقضين حاجتهن من الليل إلى الليل. وذلك لأن الليل ستر، وقد سماه الله عز وجل لباسا، فيخرج بالليل لأن ذلك أسر لهن. وكانت المرأة لا تخرج بوحدها، وإنما تخرج مع رفيقة لها إلى تلك المواضع. ثم صنعت وبنيت الكنف فلم يحتجن إلى هذا الخروج، والكنف أسر، ولا سيما مع كثرة الفساد في الناس. ولو خرجنا النساء في مثل هذه الأزمان لحصل الشر المستطير لكثرة الفساد، إذا فعلنا كما كان يفعل الناس قديما. قالت كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع، أي إذا أردنا قضاء الحاجة، وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك، وهذا من شدة غيرة عمر رضي الله عنه على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكره حصول هذا من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهن كن يخرجن ليلا ولا يخرجن بالنهار والليل ستر، ويخرجن لأمر لا بد منه. ومع هذا كان يقول عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أحجب نساءك. قال فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ما كان يستجيب لعمر رضي الله عنه، لأن هذه حاجة ماسة، وخرجهن لأمر لا بد منه من أجل قضاء الحاجة، ويخرجن ليلا متسترات بظلمة الليل ومتسترات أيضا بلباسهن. وكانت المرأة تخرج مع أختها ولا تخرج لمفردها، قال فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وعشاء بدل من ليلة، قال عشاء، وكانت امرأة طويلة أي تعرف بسبب طولها وإن كان لا يرى بدنها، فلا يرى وجهها لكن تعرف بطولها، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، وألا حلف السفتاح، ألا قد عرفناك يا سودة. وبينت عائشة رضي الله عنها السبب في قول عمر، في نداء عمر لسودة وفي قوله لها قد عرفناك يا سودة، قالت حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، فنزلت آية الحجاب، لكن مع هذا لم تمنع، لم يمنع الله عز وجل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج لقضاء الحاجة. قال عمر: ألقد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب وحرص المفعول له، والعامل عرفناك، عرفناك، فقال ذلك من أجل الحرص على نزول آية الحجاب. ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، أي حرصا على نزول الحجاب، فإن مصدرية، فأنزل الله آية الحجاب أي من سورة الأحزاب. وأورد في هذا الباب فقال نعم، وقال نعم بعد هذه الرواية: حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز، وهذا يدل على أن الله عز وجل أمر بالحجاب وأذن لهن بالخروج، لأن هذا لابد منه، وصنعت وبنيت بعد ذلك الكن في جوار البيوت، فما احتجنا إلى هذا الخروج بعد ذلك. قال: قد أذن أن تخرجن، أي أذن بأن تخرجن، أي بخروجكن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز، والبراز بذلك الخروج لقضاء الحاجة، وما سوى ذلك فإن المرأة تستقر في بيتها. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، فهذا هو الأصل في المرأة، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يخرجن للأمر الذي هو من قبيل الضروريات، فكن يخرجن من أجل قضاء الحاجة، وكن يخرجن ليلا متسترات، فالأصل في المرأة أن تقر في بيتها ولا تكون حراجة ولاجة، ولا سيما مع فساد أحوال الناس، والفساد في هذه الأزمان من الفساد المنتشر، فالمرأة إذا كانت حراجة ولاجة فتنت غيرها ووقعت في الفتنة، ومآسي الناس كثيرة في هذا الباب، والمرأة ناقصة عقل، وجعل أمرها إلى وليها، لأن لا تستطيع أن تحفظ نفسها، فلهذا أمرها إلى وليها. فهذا الذي ينبغي للمرأة، ألا تخرج من بيتها إلا مع محرمها فيما تحتاج إليه، وإن لم يكن الخروج من أجل السفر فتحتاج إلى محرم يصونها حتى في الحضر لكثرة الفساد. وفي حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخرجن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فلا تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يخلو بها أحد إلا مع ذي محرم، وإن لم تكن في السفر، ولا سيما وأدنى النساء في هذه الأزمان غير متقيدات بالحجاب الشرعي، وإذا خرجت المرأة بالغت في تحسين نفسها، وهذا من بالغ جهلها. فلهذا الذي يجب هو أن تحفظ النساء في البيوت، وهذا من كمال المرأة. ودعاة التحرر يدعون إلى إفسادها، فالمرأة كالشيء الذي داخل البيضة كأنهن بيض مكنون، بيتها كقشرة البيضة، إن خرج ما في البيضة من القشر تعرض للفساد، وإذا بقى في جوفها كان أصلح له. وهكذا المرأة إذا خرجت تعرضت للفساد. الله سبحانه وتعالى يقول: حور مقصورات في الخيام، معنى في الجنة ما في لا فحش ولا فاحشة. ومع هذا أثنى الله عز وجل عليهن بأنهن في الخيام مقصورات، حور مقصورات في الخيام. فعلى كل شاهد من ذلك أن هذا كان حال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في خروجهن، يخرجن للأمر الذي يضطرن إليه وهو قضاء الحاجة، وكن يخترن الأوقات المناسبة، فيخرجن ليلا لقضاء الحاجة لأن الليل أسر لهن. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.